بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين محمد النور المبين وعلى آله المصطفين المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أعصار الحل وما ذكره المرحوم النراقي من أنه يستفاد من هذا التركيب الوارد في كل من أعصار الحل وأعصار الطهارة، يستفاد ثلاث قواعد، ثلاث مفادات: الحل أو الطهارة الأولية مجهول الأشياء، الثاني الحل الظاهري أو الطهارة الظاهرية، والأمر الثالث الاستصحاب. وبغض النظر عن التقريب الذي مر بنا في تحليل تركيب النص الوارد، قد ورد في موثقة عمار الصاباطي أسئلة لعمار بن موسى الصاباطي الإمام الصادق، هذه الأسئلة جملة منها في الشبهة الحكمية بأقسام الشبهة في الشبهة الحكمية، مفهومية ومصداقية وأولية وهنا ما جرى، حتى سؤال عن بعض الأمور، مثلا هذا النوع نجس، هذا النوع طاهر، هكذا جلال طاهر نجس، متى يطهر، متى كذا، أو متى ينجس بسبب استمرار الجلل الجلال حقه، وهلما جرى والشبه الموضوعية. فسأل عمار بن موسى أن مثلا المسوخات طاهرة نجسة، وهلما جرى أقسام عديدة من صور الشبهة الحكمية وأقسام عديدة من صور الشبهة الموضوعية، وكل في التهذيب هذه الرواية كاملة متن كامل، وهذه كلها أجاب عنها الإمام عليه السلام في نهاية المطاف بعنوان قاعدة عامة لكل هذه الشقوق: كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه نجس أو نجس بعينه كذا. فهذا التركيب استعمله الإمام عليه السلام في أصالة الطهارة للقواعد الثلاث التي نبه عليها المحقق النراقي، ولعل النراقي وقف على هذه موثقة عمار بطولها، ولا موثقة عمار كما مر بنا في الوسائل وغيرها مقطعة، ومر بنا أمس آفات تقطيع الحديث يسبب على إتحال سوء التباس في الاستظهار والاستنباط إلى ما شاء الله، سواء في الفروع أو في العقائد، على إتحال بخلاف الوقوف على متن الحديث بنفسه بدون تغيير بضبط وإتقان. كثير من المشاكل، كثير من الفرق، حتى فرق انحرفت عن مسار أئمة أهل البيت إلى هذه الفرق المعروفة الشيعية كذا كذا، بسبب عدم إتقان النص، ضبط النص موجود، نصوح يعني. أي نعم، حتى أن الإمام رضا صلوات الله عليه في حين يبين دوافع الواقفية متعددة، أحدها التباس أحد النصوص التي سمعوها عن الإمام موسى بن جعفر، التبس عليه، فقام الإمام رضا عليه السلام بتوضيح اللبس الذي حصل لديهم ولدى البطاعين. على أي حال، فضبط النص جدا شيء مهم، التلاعب بالنص وكلمات النص هذا باب واسع وكبير وخطير جدا جدا جدا. يعني مع انه تكلمنا فيه امس، لكن واقعا كل ما يتكلم فيه الانسان قريب. اصلا خلفائي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم، هذا اصل حديث صحيح. خلفائي الاثني عشر اهل بيته، لكن هم حرفوها اصحابي كالنجوم. شوف الكلمة تزيد وتنقص، طبعا تحوير المتن ونص الحديث بعد هذا بعد باب ينفتح ويتطرق لآفات كثيرة. فجدا شيء مهم يعني أيام ما كان مثلا شوف اللي يروي أبو بكر، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا ليس في افتراء على النبي، هذا المقدار ها. نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الافتراء الموجود في البين ما تركناه صدقة، هذا افتراء. لا نورث المتن ليس لا نورث، فرق بين لا نورث وبين ماذا؟ لا نورث. لا نورث يعني لا نسعى لخزن أموال كي نورثها. حتى هو نفس علماء العامة اعترفوا هالمقدار من لا نورث ما تفيد مدعى أبي بكر في قبال فاطمة صلى الله عليه وسلم. إنما لا نورث، والحال الحديث ليس لا نورث، لا نورث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نسعى لا نورث درهما ودينارا، إنما أورثنا علما من أخذ به اهتدى. في طبعا حرص وسعي الأنبياء لتوريث العلم، حضارة العلم وحضارة وعي البشر وما شابه ذلك، لا أنهم لا يورثون لو تركوا شيء. الافتراء في هذه القطعة ما تركناه صدقة، يعني الأموال، وهي طبعا ما تركناه صدقة مع لا نورث متناقضة. ما تركناه صدقة يعني تركة إذن موجودة لدينا، أموال موجودة لدينا، لكن نقفها من بعدنا. هذا شو الدعاء باطل، وعلى فرض أنه هذا بعد الدعاء الباطل، من هو ناظر الوقف؟ ما تركناه صدقة، صدقة صدقات كل امرئ السر، ولاية الصدقات لورثته مو ولاية لها. على كل فكذب من جهات عديدة، لكن موضع الكذب شوف لاحظوا هنا تلفيق واللصق، قص ولصق صار هنا ما تركناه صدقة. المقصود فلذا التدقيق والإتقان في النص الديني شيء مهم جدا مهم، أو في كتب الآثار والسير علماء. لذلك في تشدد كثير بين المحدثين في أن التقطيع إذا سبب تصرف في المتن، يعني يعتبرون المقطع نوع ممارسة تدليس، إذا خطر. على كل هذا الأمر شيء مهم جدا الالتفات إليه، وأمر بنا أمس أن نفس الرواة في دأبهم أنهم تارة يروون الرواية مختصرة، تارة متوسطة، تارة طويلة. هذه على كل، هذا ليس من التقطيع لكنه من الإبهام، فرفع هذا الإبهام بعرض الروايات على بعضها البعض. باب عظيم هذا لكشف كل هذه عبر عنا علل الحديث، يعني العلل والنواقص التي تطرأ على الحديث، على متن الحديث يمكن كشفه، يمكن تفادي بالتتبع في متون الحديث، إما لمتن حديث واحد في أبواب وطرق مختلفة، أو لمتون حديث متعددة متقاربة. هذا يأمن الباحث في أي علم من العلوم الدينية عن الوقوع في ورطة الاشتباه، شيء ممارس ولا يعرف خطورة وأهمية وجدوائية إلا من يمارسه على الدوام. بعض عظيم مواسيق، بل بعض أنواع الإبهام في الحديث قد يكون بسبب، قد يكون قليلا ما نادرا، قد يكون من بسبب نفس المعصوم صلوات الله عليه. يعني لماذا؟ إما لأن الراوي هذا ما يتحمل كل المطلب، أو يريد هو شيء مختصر قد يعني، فالإمام تلاحظ يبين لي المطلب بشكل مختصر. نفس المطلب الإمام عليه السلام يبينه للراوي آخر بشكل متوسط، يبينه لثالث بشكل مبسوط أو من زوايا يبسط فيها الإمام. فكيف الإنسان يلتفت إلى هذا الحديث الأول الذي بينه الإمام بشكل ملخص؟ قد في إبهامات بسبب عدم قدرتنا يعني لفهم الحديث. يتم رفع هذه الإبهامات والإجمالات بعرض الحديث إلى ماذا؟ إلى على الأحاديث الأخرى. الآن لا بأس بعد أن في برنامج هذا من برامج النور وكذا، تشابه الحديث 70% 60%، أنت تعطي درجة تقول أريد تشابه الحديث ولو 50% أريده، هذا يأثر. 60% 70% عندهم مثل هذا البرنامج، بعد هذا يعبد الطريق بشكل سيد. على كل سواء عبر هذا البرنامج أو برامج أخرى، عرض الحديث على بعض البعض يوقي وتفادي من نعم عدم الالتباس في الإبهامات. نرجع، فإذا في حديث موثق عمار بن موسى الصاباطي، يلاحظ ماذا؟ يلاحظ أن الحديث بنفس التركيب الإمام صلوات الله عليه بيّن ماذا؟ بيّن أن هذا الحديث جعل الطهارة على بعنوان أولي، أيضا جعل الطهارة بعنوان الطهارة ظاهرية، وأيضا استصحاب الطهارة. يعني ولعل تنبه النراقي كما ذكرنا بسبب ملاحظة لموثق عمار بن موسى الصاباطي، حينئذ هذه الشاكلة من التركيب بعينها الإمام صلى الله عليه استعملها في أصالة الحلم. هذا البيان بالتالي دافع لكل الاستظهارات الأخرى التي أبداها جملة من الأعلام، اللي هو أحد الاستظهارات أنه أصلاً هذا ليس جعل أصالة الحلم، وإنما هو جعل أصول ظاهرية أخرى وما شابه ذلك. هذا يدفعها لما ذكر وقرر حتى في أصالة الطهارة. هذا ناحية. طبعاً قبل أن نواصل بعد دفع الإشكالات والخدشات التي ذكرت في أصالة الحل في دلالة أصالة الحل، لا بأس أن نعزز كلام النراقي ومن تابع النراقي على ذلك مثل صاحب الكفاية وغيره، نعززه بماذا؟ بكلام ذكره ميزة عائل إيراني وغيره من المحققين المحشين على مكاسب الشيخ النصاري في بحث البيع. جملة من المحققين المحشين على مكاسب الشيخ يعني بيع الشيخ، هناك حواشي 5-7 على مكاسب الشيخ النصاري انصافا دسمة جدا جدا غنية بالتحقيقات، حاشية السيد يزدي، حاشية صاحب الكفاية، حاشية الناعيني عن تقريراته، حاشية هو المرحوم الكومباني، حاشية ميزة عائل إيراني رحمه الله، وبعض حواشي أخرى بعد دسمة جدا لبحوث العامة في المعاملات، دسمة جدا على المكاسب المحرمة أو على البيع أو على الخيار. المهم، جملة من الأعلام هنا قالوا عندنا عموم عموم لتصحيح المعاملات. شلون أحل الله البيع؟ حلية تكليفية وضعية، وليس حلية تكليفية فقط، ويستفاد منها حلية البيع وصحة البيع، بخلاف حرم الربا. حرم الربا تكليفا ووضعا. قالوا أيضا كل شيء لك حلال، هكذا كل شيء لك حلال يفيد الحلية التكليفية والوضعية وبل لزوم ثلاث أمور، يفيد الحلية التكليفية والحلية الوضعية الصحة ويفيد اللزوم بعنوان دليل اجتهادي أولي في المعاملات. المهم الآن هذا العموم بهذه السعة يمكن أن يقرر بشروط بدون شروط كيف كذا، بحث له مجال آخر. فقط الآن من باب التنبيه والإشارة إلى أن أصالة الحل بين إفراط وإفراط، يعني أقصد مو إفراط وإفراط، يعني بين إفراط تفريط أو إفراط وإفراط أو تفريط وتفريط. فأصالة الحل ليست قاعدة سهلة، يعني قاعدة بحث فيها أي شيء كثير وشيء مهم. إذا استفاد منها حل وضعي وحل تكليفي ولزوم وضعي بعد، شيء مو سهل جدا، أمر مهم وحساس. على أي تقدير، فهذا تعميم وتوسيع للقاعدة وشيء مهم. طبعا لا تستغربون أن الحل يستخدم في هالمعاني المتعددة. نعم يستغرب، القدماء دأبهم على أن معنى الحل في قبال الحرمة، كليهما الحل والحرمة أو الإباحة والحرمة، لا تختص بالتكليفية بل تعم الوضعية، بل تعم أنواع الحكم الوضعي، ليس فقط تشمل الوضعية، تعم أنواع الحكم الوضعي. مثلا القدماء ومنهم حتى العلامة الحلي في كتبه حرم عليكم الميتة، يستفاد منها، شوفوا لاحظوا، يستفاد من الحرمة التكليفية أكل الميتة، حرمة بيع الميتة حرمة وضعية، حرمة التعاطي والتباشر بالميتة يعني نجسة، والنجاسة حرمة وضعية بمعنى آخر. ويستفاد منها حرمة مالية الميتة، هو هذا معنى وضعي آخر. شوفوا ثلاث معاني وضعية وحكم تكليفي معين، أكثر بعد حين راح على بالي. عدة معاني وضعية استفادوا من حرم عليكم الميتة، عدة معاني وضعية، عدة معاني أيضا تكليفية، يجمعوها مع بعض البعض. أحل أيضا هكذا. طبعا ما الذي يشفع لهذه الاستظهارات؟ ما الذي يسند ويعرض هذه الاستظهارات؟ تقدير الفعل، حرم البيع أو المعاوضات يصير حرم معنى وضعي، حرم الآكل تكليفي، حرم التعاطي البدني يصير نجاسة، حرمت ذاتها من حيث هي قيمة لها يصير مالية لا مالية لها. شوف لاحظ تقدير متعلق الحرمة يفتح الباب على مصراعين. في قبال ذلك الحل، الحل ما كذا، يعني حل من جهة المالية، من جهة المعاوضات، من جهة الطهارة، يعني أحد معاني الحل الطهارة. سبحان الله، شوفوا عند القدماء كيف أحد معاني الحرمة النجاسة، النجاسة الوضعية. أحد معاني الحل الوضعي عند القدماء الطهارة. هذا يا أخوان أمر مهم. أمس لعل بمناسبة الفقه أثرنا ويا الأخوان اصطلاحات أسماء الأحكام أمر خطير في الاستنباط. تعرف اصطلاحات الفقهاء والعلماء والأصوليين هم يعني يقررها من أنفسهم أو شواهد محدودة ثم يحملون استنباط واستظهار النص عليها. تارة هذه اصطلاحات منتزعة من استعمالات النفس الشرع. هذا أمر مهم جدا مهم وأمر أثرناه في السنين الماضية ولا زلنا نثيره، أن أقسام الحكم التكليفي عند القدماء ليست خمسة: وجوب وحرمة وكراهة واستحباب وإباحة، أو تكليفها أقسام الحكم التكليفي، كذلك أقسام الحكم الوضعي. الآن تقول تسالم حصل على ذلك، تسالم أو القدماء لا ليسوا يوافقون على هذا المطلب، هذا من جانب. من جانب ثاني لابد من الاستقراء ابتداء، أنت تحمل إما على كذا وإما على كذا، لما تستبق الاستظهار بفرضية تضعها ثم تعطف الدلالة على هذه القناعة المسبقة التي لديك. على كل فهذا بحث مهم. شوف لاحظ القدماء عندهم أحد معاني الحلية والحرمة النجاسة والطهارة بالحق المتعلق، وهذا شيء مهم. على كل فإذا الأمر ليس بشيء سهل. عصات الحل تستدين عليها الطهارة، أما هاي خش مصنع لطيف يعني كل شيء دي. طبعا لازم بعد لاحظ عندهم الدخول في أول الصلاة مع الشرائط مباح تكليفا وضعا، يعني بمعنى أحد معاني الإباحة والحلية الصحة التأهلية للصحة الفعلية، أحد المعاني. ولما جرب فهو لازم يلتفت إلى هذه الأمور جدا مهمة. هذا كلام جملة من محققي محشين المكاسب في أصاب الحل. فأصاب الحل عندهم قاعدة كبيرة جدا، لأنها فقط براءة، لا قاعدة مهمة، قاعدة إمضاء. ماذا عن دفع بقية الخدشات؟ أما الخدشة بأن موثقة مسعدة بن صدقة تشير عنوان مشير وليست دليل تأسيس، فجوابه أن نص الرواية هكذا: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه وذلك مثله. يعني الاستمرار في الأخذ بالحلية وعدم الوسوسة والأخذ بها وما شابه ذلك، العمل بها كقاعدة ظاهرية بعد كون الحل هو أصل أول اجتهادي أيضا، والقواعد الثلاثة التي ذكرها الإيرواني أو ما هو أكثر من القواعد الثلاث كما ذكره محشين المكاسب في أصاب الحل، لأن معاني عديدة ذكرناها لأصاب الحل 5، 6، 7، هذه المعاني لأصالة الحيل أخذ بها بعنوان أولي أو ظاهري أو استمرار استصحابي له نظير في القواعد الظاهرية الأخرى التي أسس الشارع: قاعدة المج، قاعدة اليد، قاعدة الإقرار، قاعدة مثلا قول شخص مصدق عند الشارع كيف ذيك القواعد الظاهرية تؤخذ بها ولا ريب في الأخذ بها؟ كذلك أصابك يؤخذ بها، ما لا يوسوس فيها، والأخذ بها بالظاهر يؤخذ 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 حتى ينكشف لك العين بالخلاف، حتى يستبين لك. هذه حتى يستبين لك ليس مخصوص بذي القواعد، قواعد سوق المسلمين ويد المسلم وقواعد الإقرار وقواعد أخرى، كل القواعد الظاهرية يؤخذ بها يؤخذ بها حتى ينكشف الخلاف، حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة، البينة مقدمة على بعد كل الإمارات. طبعا في الشبه الموضوعية أو في الشبه الحكومية لا فرق. فالتمثيل والتشبيه من هذا الجانب، جانب لزوم الأخذ بالظاهر، قامت الشريعة على الظاهر ليس فقط الباطن وواقع الأمور. التلاعب بنظام الظاهر لأجل بيان كيف هذا العلاج، هذا أمر مهم. رحمة الله عليه صاحب الجواهر يقال في عقود النجف، كان يمشي ويا مجموعة تلاميذه للصلاة طالعين، المهم فريدات سائل من فوق سيده الطفل تبول ماي، هو تجي شنو صار الطهارة، تجي صار الطهارة. المهم فهو قال أنا بروح أصلي جماعة، أي واحد منكم يتخلف ما يجي يصلي أفسخه. ليش؟ لأنه يريدون ما يحملون بأصابع الطهارة. أنتوا إذا ما تعملون بأصابع الطهارة كان نظام ظاهري هذا خطر. تارة تريد تحتاط شيء آخر فلان، أما أنك تأنف وتتجنب العمل بأصابع الطهارة من حيث هي خطر. لذلك هذا في باب الحياة الاجتماعية والمالية وكذا، العمل بالوسوسات والتظني والشائعات والقيل والقال، هذا كله مرفوض في مقابل عمل بالأصول الظاهرية. الحذر طبعا شيء آخر، أما أنه تبغض النظر عن الحذر ترتب آثار، هذا ما لا يصور، لأن يصير هرج ومرج. فوضى غابية، المدار المعتمد ميزان ظاهر. أتذكر ويا أحد الوجوه ليس من الفقهاء لكن عنده فضيلة، ها العلويين ما ادري كذا، قلت ليش ما دعيتهم في المؤتمر؟ قال لا ما كذا كذا، للاسف يعني قدام بعد الطرف الاخر من المخالفين. قلت ليش شلون الوهابيه هم يقولون بالتجسيم؟ قال هو بالظاهر ما يقولون. قلت له عجيب، في الوهابيه تعمل بالظاهر، هؤلاء ما تعمل اليوم بالظاهر، ما يسوغ لك. احنا دائما نعمل بالظاهر، اذا بالظاهر يقول لك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، خلاص بالظاهر يقول لك احنا نصلي، بالظاهر يقول لك انت كذا، مش تتحاكم على البواطن؟ ما يصح. العمل كله على الظاهر. هل هذا كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم للسلام بن زيد؟ قال له انما اسلم خوفا منه، قال هل لا شققت عن قلبه؟ الآن إلى زمان ظهور صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه شوف، العمل بهذه الظواهر محكمة. حتى في بداية الدولة العظيمة المقدسة الشريفة لصاحب العصر أيضا العمل بالظواهر، رفعها تدريجي بسنن من الله، أما رفع اليد عن العمل بالظاهر هذا ما يمكن. والعمل بالظاهر حصن حصين أمام فوضى الظنون والتهم وغيره وغيره وغيره، وإلا مشرك. يعني تشدد هذا البيان، أقصد كل شيء لك حلال حتى وذلك مثله مثله مثله، تشديد من الشارع. حتى الإمام الباقر في الرواية الأخرى ما هكذا: أمن أجل مكان واحد يحرم كل ما في بلاد المسلمين أو سوق المسلمين؟ يعني هذا مو منطق. هذا تتراعي الواقع، تتراعي الواقع عشان عمل بالظاهر. حتى إرساء الحقوق الاجتماعية، حقوق الأفراد، حقوق الشرائح المختلفة، على كل هذا بحث طويل نواصل إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.